بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أنزل الله عز وجل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أرسل الله عز وجل الرسل لإصلاح الأرض ومنع الفساد فيها. وموازين الصلاح والفساد لا بد أن تكون بما أنزل الله من الكتاب. يعرف الصلاح من الفساد لا بما تعارف الناس عليه، ولا بما تعودوا عليه، ولا بما وجدوا آباءهم عليه، وإنما يعرف الصلاح من الفساد بكتاب الله المنزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن قرأ الكتاب بصدق وإخلاص وتجرد لمعرفة الحق الذي أنزله الله، فلا بد وأن يدرك حقائق هذه الموازين، لأن الكتاب مبين يبين لمن اطلع عليه وقرأه واتبعه سبيل الحق، وتتبين له سبيل المجرمين. سنة الله سبحانه وتعالى في الصراع بين الحق والباطل والمدافعة بينهما أنه سبحانه وتعالى يملي للباطل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ويمكنه من قوة وسلطان ومال وجاه وزينة في الحياة الدنيا ليصد عن سبيل الله، حتى يسموا الأسماء بغير اسمها، الأشياء بغير اسمها، حتى تكون دعوة الحق فسادا في عرفهم واصطلاحهم، ويكون الشرك بالله هو الصلاح الذي يسعون إلى نشره في الأرض. فهكذا جعل الله سبحانه وتعالى محنة للعباد بالإملاء للباطل، ثم يأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر سبحانه وبحمده. ذكر الله سبحانه وتعالى ما توعد به فرعون السحرة بعد إعلانهم الإيمان. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. آيات بينات عظيمة القدر يحتاج إليها المؤمنون في كل زمان ومكان، لأن صراعهم مع الكفر والشرك صراع مستمر، وهو لا بد وأن ينتهي بظهور الحق وانتصار أهل الإيمان، فالعاقبة للمتقين. لكن لا بد أن نعلم السنن التي قدرها الله سبحانه وتعالى والتي شرعها كذلك، لا بد أن نعلمها حتى نعرف كيف نسير ونستفيد من نور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن طريقتهم في معالجة الأحوال والمواقف ما نعرف كيف نسير به في واقع الحياة التي نعيشها. بين سبحانه وتعالى أنه مكن فرعون من هذا السلطان الجائر الظالم، مكنه من أن يفتك بالسحرة الذين كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. ويدل مجموع الآيات في القصة في هذه السورة وفي غيرها أن أهل مصر عامتهم لم يؤمنوا، إلا فئة قليلة من المصريين آمنوا، وإن كان بنو إسرائيل على الإيمان عامتهم كذلك، إلا أن أكثر أهل مصر رغم رؤيتهم هذه الآيات البينات، رغم أن من كانوا يعولون عليه في مقاومة ما جاء به موسى هم أنفسهم أعلنوا الإسلام، لكن هذه الأمم التي تعودت على التقليد الأعمى والتبعية المطلقة لقادتها وسادتها يصعب أن يفيقوا من غفلتهم. قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فرغم أنهم رأوا بأعينهم ما أيد الله به موسى عليه السلام، سمعوا أولا الحجج العقلية ورأوا الآيات الحسية ورأوا كيف أكلت العصا التي ألقاها موسى فصارت ثعبانا مبينا كلما كانوا يأفكون، ورأوا الصغار والذل على وجه فرعون، ثم رأوا إيمان السحرة أنفسهم. وهذا والله من آيات الله الباهرة التي هي حجة مستقلة، أن من يدعو إلى الباطل ومن يروج له يجعل الله عز وجل في قلبه الإيمان، فيكون حجة على من حوله من الناس، وإن كان هؤلاء غالبهم أيضا لا يستجيب. ومن أعجب ما سمعت في زماننا هذا أن كثيرا ممن كان يدعو للصد عن سبيل الله، كذاك الذي قاد حملة المآذن في سويسرا من أجل منع بناء المآذن ومن أجل هدمها، وهو الذي كان حريصا على سن هذا القانون الجائر الظالم، انتهى أمره منذ أيام إلى الإسلام. فسبحان الله، أسلم بعد أن دفع دفعا إلى أن يتعرف على هذا الدين، وإذا به هو نفسه يتحول إلى الإسلام، وإن كان سادته وكبراء بلده لم يعلنوا ذلك خوفا من أثر ذلك على الناس، ولكن قد نشر في مواضع مختلفة إسلام هذا الرجل الذي كان رأس حربة في هذا القانون الذي يريد اجتثاث مظهر إسلامي يحث الناس على تذكر الإسلام وتذكر هذا الدين، كما وقع من السحرة الذين صاروا حجة على أهل مصر حين آمنوا وأسلموا لله سبحانه وتعالى. لكن أبى أكثر أهل مصر إلا فئة قليلة من الشباب، إلا ذرية من قومه، من قومه هنا من قوم موسى عليه السلام، قوم الدعوة الذين دعاهم إلى الله. فإن بني إسرائيل كانوا مسلمين، ولكن المصريون هم الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يستجيبوا إلا فئة قليلة من الشباب الذين كانوا على خوف شديد من فرعون وملائهم سادتهم وكبرائهم يفتنهم فرعون، لأنه كان لا يسمح لأحد من أهل مملكته بأن يدخلوا في دين موسى صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتركوا ما هم عليه من الشرك والعياذ بالله. وتلحظ في هذا الجزء من القصة أيضا أن فرعون منع من أذية موسى عليه السلام، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب الآخذ بنواصي العباد سبحانه وبحمده. فرعون الذي قتل الأطفال والنساء والذي واستحيا النساء، والذي قتل من النفوس ما قتل ما لا يعلمه إلا الله، وقتل السحرة أجمعين، ووجد جنوده يطيعونه في هذا الكذب والبهتان صراحة، وهم يعلمون كذب فرعون عندما ادعى أن هناك مؤامرة، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، وعندما قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كلا الكذبتين الكل يعلم أنه مبطل وكاذب، والكل يعلم أنه ما حدث شيء من ذلك، لا أن هناك مكر مكره موسى مع السحرة، ولا أن موسى هو الكبير الذي علمهم السحر. هو يوقن بكذبه، وهامان يوقن بكذبه، والمصريون يوقنون بكذبه، ومع ذلك التبعية المطلقة والتقليد الأعمى دفعهم إلى أن ينفذوا ما أمر به من قتل السحرة وصلبهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن العجب أنه ما حدث منه إشارة إلى موسى عليه السلام. أليس كبير السحرة أولى بأن يكون هو أول المصلوبين المقطعة أيديهم وأرجلهم؟ أليس رأس المؤامرة والانقلاب هو الذي يبدأ به في الإعدام؟ العجب أنه هدد السحرة ونفذ فيهم، وترك موسى عليه السلام وترك هارون عليه السلام، ليعلم كل أحد أن لسانه ويده وبطشه ليس بيده، أن الله عز وجل آخذ بناصية كل دابة. هو يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن الذي كان يمسكه حتى يقول ذروني؟ هل كان هناك من ينصح فرعون بأن يمسك عن موسى عليه السلام، أم كان العكس؟ ومع ذلك يقول ذروني، من الذي يقيدك حتى بالكلمة؟ لم يكن إلا رجل مؤمن واحد، إنما قال كلمته بعد أن قال فرعون ذروني. هذا الرجل المؤمن أحد القلة التي آمنت من المصريين، إنما قال ذلك بعد أن قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وهذا يدلك على أن فرعون يشعر بأنه ممنوع، يشعر بأنه مقيد من داخله، يشعر برعب خطير وخوف يأخذ بقلبه من موسى عليه السلام، وهذا بشركه وظلمه. فإن الشرك والظلم عاقبته في الدنيا من سريع الحساب قبل الآخرة برعب وخوف يملأ قلب الظالم والمشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. تأمل، الله عز وجل سريع الحساب من سرعة حسابه سبحانه وتعالى أنه يجعل قلب الظالم الذي ترجف منه قلوب الناس الجهال في الحقيقة، يجعله هو يرتجف من أهل الحق، ويجعله في رعب شديد لأجل شركه وظلمه بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا من جزائه في الدنيا، وأما في الآخرة فمأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، بقدر الظلم بقدر الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من سرعة حسابه عز وجل أنه يجعل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ينزل عليهم السكينة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويرعب المشركين والظالمين ويعذبهم من داخل أنفسهم، وإن كانوا يظنون أنهم هم الذين يعذبون الناس، فوالله إنهم لا يعذبون من أنفسهم وبأموالهم وبسلطانهم وبأولادهم عذابا قبل عذاب الآخرة أشد مما يعانيه أهل الإيمان من أنواع المحن والبلايا أضعافا مضاعفة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من سرعة الحساب عند الله سبحانه وتعالى أن يجعل العذاب لمن يعذب الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وهذا من عدله سبحانه وتعالى. فموسى استعاذ بالله عز وجل وقال: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفرعون أشعر أنه مقيد مرعوب. قد ذكر مجاهد أن فرعون كان يخاف من موسى عليه السلام فإذا رآه بال كما يبول الحمار من شدة رعبه وخوفه، وخصوصا أن كل المواطن التي واجه فيها موسى كان موسى في سكينة وطمأنينة ووقار، وفرعون في صولة وعنفوان، وفي كل مرة يصيبه الذل والصغار، في كل مرة يحاول فيها مقاومة أمر موسى عليه السلام يصيبه ما يصيبه. ولذلك كان يهرب من أن يؤذي موسى عليه السلام أو يناله بأذى أو يفكر في أن يصنع به شيئا، إنما هو يتهدد ويتوعد ويهرب في حقيقة الأمر. الصورة في الظاهر أن فرعون كبير وموسى ليس له سلطان، والحقيقة أن الله جعل لموسى وهارون سلطانا لا يصل إليه فرعون، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أو تظنون أن هذا خاص بموسى عليه السلام؟ نقول لا، بل هو لكل مؤمن معه آيات الله سبحانه وتعالى بقدر التزامه بها ويقينه بها وعمله ودعوته بها، بقدر ما يغلب وينتصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن ليس النصر خاصا بالرسل بل هو للذين آمنوا، وليس خاصا بالآخرة بل في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن هنا كان تمسك المؤمنين بالآيات يجعل لهم سلطانا يصرف عنهم أذى المؤذين، وإن لهم شيء من ذلك فإن معهم من حلاوة الصبر ما يذهب مرارة الألم، وما يرون من آيات الله عز وجل وعدله وانتقامه من أعدائه وسرعة حسابه، وما يجدون في أنفسهم من السكينة والطمأنينة والراحة والسرور والسعادة، حتى وإن كانوا في جو رهيب من الخوف والرعب من حولهم يجعلهم يزدادون يقينا بوعد الله سبحانه وتعالى، فلا يصبح ما يهددون به من أنواع الآلام والمحن أو بل ما يصيبهم في ذلك لا يصبح في الحقيقة ألما، بل يصبح سببا للسعادة من حيث يراه الناس ألما، مثلما أن الدجال معه ماء ونار، فالتي يراها الناس نارا هي ماء عذب، والتي يراها الناس ماء هي نار تحرق، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك أمر المحنة واللذة في ما يصيب المؤمنين، الناس يرونهم في بلاء في هم، يرون المجاهدين في رعب وخوف وخطر عظيم، ويظنون أنفسهم في عافية، والحقيقة أن الناس الذين يظنون أنفسهم في عافية هم الذين في البلاء، وأنهم هم الذين في النار التي تحرق، نار الذل والهوان، ونار التبعية لأهل الباطل، ونار الشقاء بأوامر أهل الشرك والظلم. والمؤمنون والدعاة والمجاهدون في سكينة وطمأنينة وراحة، وإن كان الناس يرونهم في لظى ويرونهم في نار التعب والشقاء، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل سريع الحساب سبحانه وبحمده. لم يكن الملأ من قوم فرعون يوصون فرعون بالتريث ولا بالحكمة في معاملة موسى، بل يهيجونه. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما هدد به فرعون السحرة وسكت سبحانه وتعالى عن ذكر ما حصل لهم، لأنه معلوم أنهم قد قتلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومكن وتمكن فرعون منهم لحكمة بالغة ليغفر الله لهم خطاياهم وما كانوا عليه قبل ذلك من السحر، ويرفع درجتهم في الجنان، وهم الآن يتنعمون في جنات خلد أحياء عند ربهم يرزقون. بعد أن ذكر الله ذلك ذكر ما كان من الملأ من قوم فرعون، رغم أنهم شهدوا الحقيقة وشهدوا الآيات. قال عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، يهيدونه على موسى عليه السلام لعلهم يرون منه تصرفا، لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون أول من أخذ حكما بالإعدام وبالصلب والتقطيع هو موسى عليه السلام الكبير رأس المؤامرة، ومع ذلك لم يصنع فرعون شيئا، فهيجه الملأ، وهم نوعية عجيبة من البشر خبيثة، متكبرون كملكهم، يحثونه على ما يعلمون أنه يتمناه ويتوقعون ذلك ويرددونه، فظنوا أن فرعون إنما يرضيه أن يهيج على موسى، ولم يمنعه أحد منهم كما ذكرنا. قالوا: أتذر موسى وقومه، وقوله أتذر موسى، قوله عز وجل عنهم أتذر موسى وقومه، يدلك على أنه قد ترك موسى وبني إسرائيل بعد هذه الوقائع، وأن موسى عليه السلام في حقيقة الأمر ظل يدعو إلى الله عز وجل حتى آمن من آمن من الذرية من الشباب من المصريين، وهذا الذي سموه فسادا في الأرض. وهذا دليل على أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا ترك يدعو إلى الله فهي فرصة عظيمة، لا بد أن يستغلها وأن يستمر فيها، وأن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن توجد مدة يكون الباطل فيها منشغلا بأمور أو بنفسه أو بغيره يترك فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لابد من استغلاله ولابد من القيام بالحق الذي أمر الله به. بعد هذه الواقعة من قتل السحرة استمر موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر بنو إسرائيل كذلك في إعلانهم التوحيد. فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، انظر إلى انقلاب الموازين، هم سموا ما جاء به موسى فسادا متابعين لملكهم الذي قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذه التهمة مع أن تهمة باطلة، مع أن فرعون هو المفسد، ولكن كما قالوا في المثل رمتني بدائها وانسلت، فهو يتهم موسى بأنه مفسد وأن ما يفعله فرعون هو الصلاح. وعجبا من انقلاب الموازين، وهذا دائما في عند من أعرض عن كتاب الله يحدث. فالله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليكون الصلاح هو الذي حكم الله بصلاحه، والفساد هو الله الذي حكم الله بفساده، وليس العكس. وما أكثر اختلاف الناس في حقيقة الصلاح والفساد. وقد قال عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولم يكن فساد أعظم، أو لم يكن، كان فساد فرعون من أعظم الفساد في الأرض، ومع ذلك فهو يسمي ما يفعله صلاحا ويسمي ما يدعو إليه موسى فسادا. وقومه كذلك يسيرون على هذه التبعية والتقليد الأعمى: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ليفسدوا بالدعوة إلى الله، ليفسدوا في زعمهم بنشر التوحيد، بأن يوجد من يهتدي من المصريين، ويذرك وآلهتك. وهذا يدل على أن فرعون كان له آلهة، وقد استشكل ذلك على كثير من أهل العلم، فقالوا: كيف يجتمع هذا مع قوله عز وجل ونادى فرعون في قومه، مع قوله عز وجل عن فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. وكذلك قال عز وجل: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فكيف يجتمع هذا وذاك؟ فمنهم من قال كان لفرعون آلهة يعبدها سرا، والذي يظهر أن فرعون كانت له مراحل مختلفة في الطغيان والجبروت. ومن يعرف تاريخ المصريين القدماء يعرف كثرة الآلهة عندهم، وأن فرعون لما رأى أن ما يعبده المصريون من آلهة في حقيقة الأمر هي سقفات عقول، رأى نفسه أولى بأن يعبد، فغير ما كان موجودا قبل ذلك أو في بدايات حكمه وملكه من وجود آلهة متعددة، وما تعوده المصريون من عبادة آلهة لكل شيء، فعندهم إله للخصب، وإله للمطر، وإله للنماء، وإله للسماء. والعجب أن أناسا في زماننا برأهم الله عز وجل وبرأ آباءهم من الانتساب إلى هذه الملل عند ولادتهم أعني، فإذا بهم يعظمون آلهة الفراعنة فيقولون حورس إله السماء، ويفتخرون بذلك ويجعلونه شعارا لهم في كثير من المواطن، نسأل الله العافية، حتى صار شعارا للفرعونية: إله السماء. ترفعون شعار الكفار العباد الأوثان وتقولون نحن أتباع حورس، نسأل الله العافية، في أماكن كثيرة وعلى طائراتهم وغيرها، وفي الجامعات وغيرها تجد مثل ذلك، نسأل الله العافية. أيوجد عاقل يحيي هذا التراث من الشرك ويرضى به ويتبعه إلا أن يكون على سبيل الفراعنة يسير؟ وانظر كيف يفتخرون بأنهم الفراعنة، أعوذ بالله من ذلك. هؤلاء الذين إن لم ينتهوا عما يقولون لا يجعلهم الله عز وجل من جثي جهنم وأهون على الله من الجعلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن أن يفتخروا بآبائهم من جثي جهنم، أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجعلان الخنافس والحشرات التي توطأ بالأقدام، نسأل الله العافية. يأبون أن ينتسبوا إلى الإسلام، ويقولون إذا انتسب إليه أناس ولو في اللعب يقولون هذا تطرف وهذه رجعية، وأما إذا انتسبوا إلى الفراعنة وعملوا التعاويذ الفرعونية سكت الناس عنهم. والعالم عجيب شأنه، إذا صنعوا تعاويذ شركية لم يتكلموا ولم يقولوا هذه هوية دينية، وبل يقولون هذه تعويذة الدورة الفلانية والمباراة الفلانية، وتعويذة عجيبة شيطانية الشكل، ومع ذلك فهم يجعلون ويبيعونها بأسعار غالية. ولكن إذا ظهر من أناس اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أو إظهار المصحف أو غير ذلك، أو حتى مجرد أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، رغم أن الأمر ينبغي أن يكون في طاعة وعبادة لا في لهو ولعب، ومع ذلك فهم يكرهون اسم الإسلام وشكله ورسمه بأي طريقة كانت، نسأل الله العافية. كان الفراعنة يعبدون آلهة كثيرة كما ذكرنا، وكان فرعون قد رأى أنه يمكن أن تترك هذه الآلهة لعبادته هو، كان يستجلبهم ويستدرجهم حتى يعبدوه وحده، فإنه رأى أن آلهة المصريين القدماء لا تصلح، وهو يعلم ذلك جيدا، وعلى الأقل هو أحسن منها. فتدرج الأمر معه، فأعلن أولا أنه الكبير والأعلى، ثم بعد ذلك حاول نفي الإلهية عن كل من سواه، فقال ما علمت لكم من إله غيري. ولذلك نقول كانت آلهة فرعون آلهة يسمح بعبادتها، يسمح للناس أن يعبدوها، لأنها لا تضر سلطانه وملكه، ولا يسمح لهم أن يعبدوا الله، لأن ذلك معناه انتهاء ملكه ودمار سلطانه. فكانت له آلهة، إما أنه كان يعبدها في الباطن، أو كانت آلهة نسبت إليه لأنه كان يقر عبادتها في وقت من الأوقات على الأقل من زمن ملكه الطويل، وإن كان بعد حين راغب في أن يكون هو الإله المعبود وحده، ونعوذ بالله من ذلك. وكل هذا على وكل هذه الاحتمالات على قراءة وهذا رك وآلهتك، وقرأ ابن عباس وهذا رك وإلهتك، وهذا رك وإلهتك يعني وعبادتك، أي أنه أن موسى يترك عبادتك. وهذا دليل على أن بقاء المسلم في دار الكفر والشرك مرهون بإمكان أن يترك عبادة غير الله وأن لا يشرك بالله، مرهون بأن يقيم الدين وأن يدعو إلى الله، وأن يذر ما يعبد المشركون، وأن يفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا يجوز للمسلم أن يقيم بأرض يعلن فيها الكفر والشرك إلا إذا كان قادرا على إقامة الدين، وأن ينشر الصلاح في الأرض، وإن سماه المشركون فسادا، وذلك بالدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك، وأن يذر آلهة المشركين لا يعظمها ولا يحترمها ولا يرضى بها، كما أظهر موسى صلى الله عليه وسلم وبنو إسرائيل ذلك. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، كان الجواب المتوقع أن يقول فرعون أنه سيقتل موسى، أنه سيفعل به أنواع العقوبات التي تجعله يترك ذلك، فإنه المذكور أولا قبل قومه. فإذا فرعون يهرب ثانيا كما هرب أولا، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. والله عجب، تتعجب منه العقول المستنيرة، لماذا تفرغ جم غضبك على الأبناء الصغار؟ أهؤلاء الذين يصنعون؟ أليس إن كنت قويا وقاهرا كما تزعم، أليس الأولى أن تبدأ بموسى؟ ولكنه يهرب، قال سنقتل أبناءهم. قوتك على الأبناء الصغار، على تذبيح الأطفال، قوتك على استحياء النساء والإهانة والإذلال، هذه قوتك وأنت تزعم أنك قاهر، فلماذا لا تصنع شيئا لموسى وللرجال الذين معه، تتركهم وأنت تنزل عقوبتك بمن لم يرتكب جريمة ولا شيئا إلا لكي تعذب الآباء والأمهات بقتل الأبناء، لكي تحرق قلوبهم كما تظن على أبنائهم الذين يذبحون ظلما وعدوانا. وقد كانت هذه عادة قديمة، ولكن يبدو أنها توقفت مدة المحاورة والمجادلة، فأمر فرعون بإعادتها، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قهر وهمي في الحقيقة هو المقهور المغلوب. نسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم عن المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عنهم قهر المجرمين، وهو سبحانه وتعالى الواحد القهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يتكرر هذا المنهج الفرعوني في كل مرة يعرض فيها عن المجابهة للحجة. فأولا، عندما واجه الحجة العقلية لموسى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لما أتاه بالمعجزة الحسية حاول ورام مقاومة ذلك بجمع السحرة، لما فشلت وعجز عن مقاومة ما جاء به موسى وآمن السحرة قتل السحرة وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم أجمعين. لما استمرت الدعوة إلى الله وتركه موسى وترك ما يدعو إليه واستمر في دعوته إلى الله، وبدأ يحصل تغير ولو في نفر قليل من شباب مصر، آمنوا بموسى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وجعل فرعون ذلك فسادا في الأرض، لجأ مرة أخرى إلى البطش والتنكيل، إلى سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ولم يكن موسى صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتال، ولا كان يقدر على ذلك هو ولا قومه، ليس عندهم سلاح ولا عندهم إمكانية مقاومة الفراعنة الذين كانوا عبيدا لفرعون، عبودية تامة وطاعة مطلقة، لم يكن عندهم إمكانية. لو أنهم قاوموا بالقوة لكان في ذلك استئصالهم جميعا أكثر من قتل الأبناء واستحياء النساء. وهذه درجة عظيمة من البلاء، ليس هناك من طريق لدفع هذا البلاء إلا بالاستعانة بالله والصبر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهكذا يكون الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى سببا للإمامة في الدين ولوراثة الأرضين، كما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله عز وجل في دفع كل بلاء ومحنة وفي الثبات على الدين، هذه الاستعانة عبودية لله عز وجل، والصبر عبودية لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر نعمة عظيمة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، كلاهما من أوجب عبادة القلوب ومن أعظم أسباب النصر. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر الدعاة إليك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.